بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا بعض المسائل المتعلقة بالطهارة للأرض، فمن ذلك ما ذكره الفقهاء فيما إذا لاقت النجاسة شيئا ثقيلا ثقيلا يخشى فساده بالغسل كالسيف، أو الشيء الذي الغسل ربما يذهب بهاءه وصابته نجاسة، سيف مثلا، سكين، مرآة، هل يكتفى فيها بالمسح؟ هذه أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء. فمنهم من قال لا تطهر إلا بالغسل كغيرها، وهذا مذهب أحمد وأبي داود ومذهب الشافعي أنها تغسل، وهذا هو الأصل غسلها. لكن إذا لم يتمكن من غسلها لأمر أو لآخر فهل تطهر بالمسح؟ قال بذلك مالك وأبو حنيفة، مالك وأبو حنيفة قالوا بماذا؟ بأنه يمكن تطهيرها بالمسح إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر، لا عيني ولا حسي، يعني لا شم ولا لون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يمكن إزالته بدلكه، وذلك إذا كان ثقيلا كالمرآة والسيف، فالصحيح أنه يطهر بالدلك إذا دلك بخرقة حتى زال الأثر، لم يبقى أثر لا لشم ولا لعين. لماذا؟ قال لأنه ثقيل لا تتسرب النجاسة إليه. طيب، من المسائل أيضا، فإذا ما كان ثقيلا فالأولى غسله عملا بالأصل أن بارك الله فيكم الأصل هو الطهارة بماذا؟ بالماء، أن الأصل الطهارة بالماء. وإذا دلكها حتى زالت النجاسة يرجى أنها ماذا؟ أنها تجزئ بماذا؟ في الطهارة. ومن المسائل أيضا إذا أصابت النجاسة المراتب والفرش الكبيرة كالسجاد فتطهيرها يكون بصب الماء على الموضع النجس حتى يغلب الماء ما وقع من النجاسة، ثم يقوم بشفط الماء المتنجس بالإسفنج أو بغيره من الآلات، صب ماء ثم تجفف المكان، فإن زالت النجاسة بذلك غلب على ظنك أنها زالت النجاسة ولم يبق لها أثر فقد طهرت، وإن لم فتضيف مرة ثانية وثالثة حتى ترى أن النجاسة قد زالت وغلب ذلك على ظنك. هل في هذا تحديد؟ الجواب لا تحديد، إنما العبرة بما يغلب على الظن، فقد تكون قطرة بول صب عليها نعم الماء بهذه الطريقة حتى يغلب على الظن، وقد يكون كثيرا فيحتاج إلى ماء كثير، وهذه لا يجب فيها عصر النجاسة ولا دلكها، يعني لا يجب أنك تأخذ الفراش وتعصره تمز كما تعصر الثوب إذا غسلت الإزار، أو لأن عصرها قد يكون متعسرا أو شاقا كالمفارش المبسوطة التي عليها الشلك والغراء وغير ذلك مما يثبتها بالأرض، وليس هناك اعتداد في نجاسة بعدد معين أنها لا تزول إلا بذلك العدد، إلا في نجاسة ماذا؟ الكلب، تغسل سبعا كما مر معنا. وأما الماء الذي يصب فهو بحسب الحاجة حتى تزول النجاسة، لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة. قال النووي رحمه الله في المجموع الواجب في إزالة النجاسة الذاتية من الأرض المكاثرة بالماء، تكاثر الماء عليها بحيث تستهلك فيه تضيع فيه. قال وفيه وجه، أنه يشترط أن يكون الماء المصبوب سبعة أمثال البول أي الذي في المكان، وهو وجه ضعيف. والمذهب أي المذهب المعمول به الذي عليه أكثرهم من الشافعية الأول، أي على القول الأول. ومن المسائل أيضا إذا وضعت الثياب النجسة في حوض الاستحمام ولم تغير الماء الذي فيه، يعني الحوض الذي حق الحوض تريد أغتسل فيه أو كذلك تريد أن تغسل به الثياب الطاهرة، أو وقع ثوب فيه نجاسة، خرجت هذا الثوب، إذا لم يتغير الماء لا لونه ولا ريحه ولا شمه، فالماء باق على طهوريته، باق على طهوريته لا يتنجس، لكن إذا تغير فإنه يكون ماذا؟ نجسا بتغيره. وقد ذكر أيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يمكن أن تكون الطهارة بالشمس، عند قول صاحب زاد المستقنع ولا يطهر متنجس بشمس، قال صاحب زاد المستقنع ولا يطهر متنجس بشمس، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الدليل على ذلك قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، الأدلة الأخرى التي فيها الماء، ومنها حديث أنس في قصة بول الأعرابي في المسجد الذي قرأناه. ثم قال وهذا هو المشهور من المذهب أن الماء يشترط لإزالة النجاسة، فلو كان هناك شيء متنجس باد للشمس صرح أو يعني مكان ظاهر كالبول على الأرض ومع طول الأيام ومرور الشمس عليه زال بالكلية وزال تغيره، المذهب لا يطهر بل لا بد من الماء، لا بد من الماء، إما أن يأتي عليه مطر أو يغسل بماء. قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، النجاسة زالت بأي مزيل طهر المحل. قال وهذا هو الصواب لما يلي: الأول أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. ثاني أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، إزالة النجاسة من باب اجتناب المحظور، اجتناب المحظور معناه ليس باللازم أن تزيلها أنت، إذا زالت بفعلك أو بفعل غيرك، نعم بتدخل منك أو بغير تدخل منك، فقد صار المكان الذي زالت منه النجاسة طاهرا، ليس هو بفعل مأمور أنه لابد أن تزيلها أنت بالماء. طيب، ثم أجاب عما ذهب إليه الحنابلة بأن الأصل في ذلك الماء، لكن يعني معنى الكلام أن الماء ينوب عنه أشياء إذا جاء بها الدليل. طيب، هذا أيضا من ماذا؟ والريح، هل الريح أيضا يطهر المتنجس؟ قال الشيخ رحمه الله يطهر المتنجس بالريح، القول الثاني أنه يطهر المتنجس بالريح، أن إذا جاء الريح عليه، ما هو الشمس ريح، كان في ظل لكن ريح جفف المكان الذي كان فيه البول، لكن مجرد اليبس ليس تطهيرا، يبس النجاسة كأن تكون أذى، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك لو كان المتنجس أرضا رملية فحملت الريح نجاسة وما تلوثت بها فزالت وزال أثرها فإنها تطهر، يعني إذا جاءت الريح وأخذت حبات الرمل. ولا دلك، هل الدلك أيضا يطهر؟ أي لا يطهر المتنجس بالدلك مطلقا، سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسة دلكه كالمرآة أم غير صقيل، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن المتنجس ينقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة والسيف، يعني بعضهم مثلا عنده كما يقال جنبية نصلها طيب أو سيف نصله لامع لا يريد أن يمسه الماء. طيب، فلو تنجست مرآة، قال مثل هذا لا يتشرب النجاسة، أي لا تدخل النجاسة إليه، فالصحيح أنه يطهر بالدلك، فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر. قول الثاني أو النوع الثاني ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنا، فهذا لا يطهر بالدلك، لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله، يعني كقطعة ثوب جاءت فيه نجاسة تقوم تدلكها ما زالت في الخيوط وفي الأماكن داخل ذلك الشيء الخشن. طيب آخر شيء مسألة الاستحالة، الاستحالة هل الاستحالة تكون مطهرة؟ والاستحالة التحول من حال إلى حال، من حال إلى حال هل تكون مطهرة؟ قال يعني ماذا؟ مثال ذلك روث حمار أوقد عليه فصار رمادا، الروث نجس، طيب أوقد عليه دخل فيه فصار رمادا، هل الرماد هذا ما زال نجسا؟ قال فلا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، وقد سبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبدا، والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى كلام المؤلف، يعني كلام صاحب زاد المستقنع. طيب ثم قال والصحيح أنه لا حاجة لذلك. طيب قال في آخر كلامه مختصرة كون بول الإنسان وعذرته في بطنه طاهرين وإن خرج صار نجسين، ولأن المصلي لو حمل شخصا إلى آخره، يعني الظاهر أن المؤلف يرى ذلك أيضا أنه ماذا؟ أنه أن الاستحالة، الاستحالة تحول من حال إلى حال ما دامت النجاسة هي عينها موجودة أنها لا تطهر بذلك، لكن لو تحولت إلى شيء آخر كالتراب وصارت مختلطة به بالتراب فهذا يخرجها عن كونها نجسة، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى نكمل في وقت آخر. قيم الصلاة، بارك الله فيك.